الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وشرعنا في اللقاء السابق في الكلام عن التوكل ورد الإمام ابن القيم على من جعل التوكل من منازل العوام، فقال: بل الخاص أحوج إليه من العام، وتوكل الخواص أعظم من توكل العوام، والتوكل مصاحب للصادق من أول قدم يضعه في الطريق إلى نهايته، وكلما ازداد قربه وقوي سيره ازداد توكله، فالتوكل مركب السائر الذي لا يتأتى له السير إلا به، ومتى نزل عنه انقطع لوقته. وصلتم إليها حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. وهو من لوازم الإيمان ومقتضياته، قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل التوكل شرطا في الإيمان، فدل على أن انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. وتكلمنا عن المراد بقوله انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، ولابد أن نفطن فرق بين انتفاء الإيمان الكامل المستحب وبين الإيمان الكامل الواجب الذي يطلق عليه في كثير من الأحيان الإيمان الواجب، وبين انتفاء أصل الإيمان. أي التاني، خدوا بالكم من العبارات دي، في كتب أهل العلم بيبقى السياق يحدد المعنى المراد. عندنا إيمان كامل مستحب، وهو فعل الواجبات والمستحبات، اللي هو بنسميه في مصطلح آخر الإيمان المطلق، كويس. وعندنا إيمان واجب اللي هو بيسموه أيضا الإيمان الكامل، وهو أن يأتي العبد بكل الواجبات ويتخلف عن بعض المستحبات. وعندنا أصل الإيمان، فحينما يقول انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، إن انتفى التوكل بالكلية يعني انقطع من أصله، ينتفي الإيمان بالكل. زي بالضبط شروط لا إله إلا الله، حينما ينتفي شرط من أصله، وهذا قل أن يوجد، قل أن يوجد، ولكن إن وجد لا تنفعه لا إله إلا الله، بس بشرط. الشرط ده اللي هو مثلا زي المحبة، الانقياد، التسليم، القبول، الصدق، العلم إلى غير ذلك. لما ينتفي الشرط من أصله ولا يبقى منه مثقال ضرة، حينئذ لا تنفعه لا إله إلا الله. أما وجود الشرط ويتفاوت بين الزيادة والنقصان، هو ده زيادة الإيمان ونقصانه. قال هو الإيمان الواجب المستحب أو الكامل المستحب. معي؟
فضل.
مصطلح الشرط كما نبهنا مرارا وتكرارا ونعيد تاني، قلنا مصطلح الشرط بيستخدمه علماء العقائد ويستخدمه علماء الفقه، ولا بد أن تميز بين فهم هذا للفظ وبين فهم ذا. فعند الفقهاء خارج عن ماهية الشرط، وعند علماء العقائد هو التزام لزوم الشيء والتزامه، ولا يلزم منه أن يكون خارج عن ماهية الشرط. وده اللي قاله المتقدمين من أهل العلم. هل للأعمال منها شرط كمال وهما شرط؟ نعم، ومن يقول غير ذلك. ولكن هل يا ترى لما قالوا شرط أخرجوه عن مسمى الإيمان؟ معايا يا أحمد؟ علماء العقائد معايا يا شيخ؟ انتبهوا الحاجات دي كويس. علماء العقائد لا، لما قالوا إن الأعمال منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمال، ما أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وإلا للحق بأهل البدع عياذا بالله. ولكن هنا الشرط له معنى عندهم، والشرط له معنى عند الفقهاء، كويس. زي بالضبط مصطلح الإبن عند علماء الفرائض ومصطلح الإبن عند علماء العقائد، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مظبوط كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى مصطلح العقائد ولا مصطلح الفقهاء؟ مصطلح الفقهاء. واجنبني وبني، مصطلح العقائد ولا الفقهاء العقائد، والابن عند عند علماء الفرائض هو الفرع الوارث وابن الابن وابن ابن وان نزل، ما يبقى ده مصطلح وده مصطلح ثاني. عشان كده لما تقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام وتصرفه على مصطلح علماء الفرائض خطا كبير جدا. المرض هنا واجنبني وبني اي الابن الصلبي اللي هو اسحاق واسماعيل، اما من عداهم لا، لا ينطبق عليه اللفظ ولا ينطبق عليه الاسم. يبقى مشترح الشرط عند علماء العقائد التزام لزوم الشيء والتزامه، وذا لا يلزم منه ان يكون الشيء خارج عن ماهيه الايمان ابدا. اما عند علماء الفقه فهو خارج عن ماهيه الشيء كالطهاره مثلا في الوضوء او الطهاره في الطوب بالبيت، هذا غير هذا. معايا يا رجاله؟ واضح يا مشايخ الامور دي؟ يقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فذكر اسم الايمان ها هنا دون سائر اسمائهم دليل على استدعاء الايمان للتوكل، وان قوه التوكل وضعفه بحسب قوه الايمان وضعفه، فكلما قوى ايمان العبد كان توكله اقوى، واذا ضعف الايمان ضعف التوكل، واذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الايمان ولا بد. احنا بقينا في اللقاء الماضي، ومعلش يا اخواننا الامور دي لو اكثرنا القراءه فيها وكررنا دي في غايه الاهميه. احنا قلنا المساله دي لن يتمكن احد من الحكم عليك الا انت، انت الذي تعرف مدى توكلك على الله عز وجل بقوه وضعف. انت بينك وبين نفسك التوكل عندك ضعيف، اعرف ان هو دليل على ضعف الايمان. ابدا بقى استعن بالله، قو ايمانك حتى يزيد ويقوى توكلك. والله تعالى يجمع بين التوكل والعباده، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فأما التوكل والعبادة فقد جمع سبحانه وتعالى بينهما في سبعة مواضع من كتابه، أحدها في سورة أم القرآن فقال إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد عبادة، وإياك نستعين توكل. والثاني قوله حكاية عن نبيه شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال لقومه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الثالث قوله حكاية عن أوليائه وعباده أنهم قالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الرابع قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الخامس في قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. السادس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. السابع قوله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب. فهذه السبع مواضع جمعت الأصلين التوكل وهو الوسيلة، والإنابة وهي الغاية. وسيلتي لعبادة ربي أتوكل عليه، أو بمعنى أدق من جملة الوسائل وهي من أعلاه. فإن العبد لابد له من غاية مطلوبة ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية. مش العقلاء بيقولوا الكلام ده صح؟ كل واحد له غاية مطلوبة ووسيلة توصل إلى الغاية. الكلام ده كل عقل بيقوله. طب الفرق بين عقلاء المسلمين أو بين المسلمين والميكافيليين أن المسلم الغاية عنده لا تبرر الوسيلة، والمسلم عنده شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة، والمسلم عنده إذا انقطعت الوسيلة ولم توصل إلى غايته تركها وبحث عن غيره. المسلم إذا تم الوصول إلى الغاية ترك الوسيلة، لأن التمسك بالوسيلة بعد الوصول إلى الغاية مضيعة للوقت. أنا عاوز أوصل هنا، طيب وصلت أنت بتنظر خلفك ليه؟ يقول فإن العبد لابد له من غاية مطلوبة ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية، فأشرف غايته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه والإنابة إليه، وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة التوكل على الله والاستعانة به، ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة، فهذه أشرف الغايات وتلك أشرف الوسائل. والتوكل وسيلة مضمونة للتحقيق لوصول الغاية، يعني وسيلة ليس فيها شك، عداها من الوسائل يحتمل ويحتمل. وأما الجمع بين الإيمان والتوكل ففي قوله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكل، ونظيره قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأما الجمع بين التوكل والإسلام ففي قوله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأما الجمع بين التقوى والتوكل ففي مثل قوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. طبعا قلنا إن الأمر إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصيغة معناه إيه؟ داوم عليها واثبت عليه. وقوله إلى قوله تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب. وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي قول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لقومهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال عز وجل لنبيه فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أريد أن تضعوها أمام أعينكم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، بس بشرط أن تكون ما أنت عليه عندك عقيدة راسخة أنه الحق المبين. والله عندك أي إشكال في أي شيء لا تسكت وتكلم حتى لا يتفاقم الأمر ويقع ما لا نتوقع. فأمر سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه، وعقب هذا الأمر بما هو موجب للتوكل مصحح له مستدعي لثبوته وتحققه، وهو قوله إنك على الحق المبين. فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله، وهو الاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشديد. فإن الله هو الحق، وهو ولي الحق وناصره ومؤيده وكافي من قام به، فما لصاحب الحق ألا يتوكل عليه، وكيف يخاف وهو على الحق، كما قالت الرسل لقومهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. طب أسأل سؤال كده، مصدر القوة في ابن آدم ما هو؟ لا استعانة وسيلة مصدر القوة. يعني مثلا إيه؟ واحد يقول لك قوتي في عضلاتي، التاني قوتي في كرشي. أحسنت. مصدر قوة ابن آدم فين؟ في القلب. عشان كده يقول إيه؟ إنسان ضعيف المنة، أي ضعيف القلب، وبناء على ذلك ده مصدر قوتك لا بد أن تعتني به غاية العناية. بعد كده بنقول إيه؟ هي عوامل القوة أو وسائل القوة حتى يقوى القلب، اللي هي إيه؟ تحقيق عمل القلب، تحقيق عمل القلب. علشان كده في قوله عز من قائل في أول سورة بني النضير سورة الحشر فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف إيه؟ في قلوبهم الرعب. خلاص انهاروا. ليه؟ لأن الضعف والهوان راح لمصدر القوة، راح لمصدر القوة. خلاص انتهى. دعك بقى من الجوارح، لا ده دعك من الرؤوس النووية، بمجرد هيضغط على زر يتحول العالم كما يزعم إلى شعلة من نار ولا تنهز. عايزين بقى القوة معايا يا رجالة، القوة التي تحمله أن يضغط على الزر مش موجود، ده بعوضة تضغط، ما هي القوة مش موجود. انتبهوا يا رجال، ما هو من أجل هذا يبدأ المسلم يدخل في القتال بعد الأخذ بالأسباب وهو كالجبل الأشم. لما؟ قوي. وده كل في حياتنا، ما تفكرش في مسألة جهاد بس، يعني ممكن تتعرض لشيء من الشدائد. ويتكالب عليك القريب والغريب، ويتمالأ عليك من ترجو النصرة منهم وليهزك. لما؟ قلبك قوي. قوي بإيه؟ بعمل القلب. واضح يا مشايخ؟ هي دي اللي نفتش عليها ونعتني بها غاية الاعتناء. وطبعا كما لا يخفى عليكم، القلب قوي خلاص الجوارح تعمل ولا هتنها نايمة؟ هتعمل، وانتهى الأمر على تاني. بالقضية بسيطة، ولكن تحتاج إلى عمق نظر وإلى دقة مراقبة من العبد لقلبه. يقول: فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشديد، فإن الله هو الحق. العقيدة ديت عندك؟ نعم. وهو ولي الحق وناصره ومؤيده. عندك العقيدة ديت؟ نعم. جبتها منين؟ باستقراء التاريخ. باستقراء التاريخ. يقول: فإن الله هو الحق وهو ولي الحق وناصره ومؤيده، وكافي من قام به. ولكن خد بالك، أثناء الطريق تتعرض لشيء من المحن والابتلاءات. تاني يا أخوانا المعلومة دي، لأن من ضمن الأمور المهمة إن العقيدة كل، ما ينفعش أقول أبدأ كلمة التوكل وكان كله ويبقى أخ محقق التوكل وفجأة حلت به مصيبة انهار. لا، ليه؟ أصل الابتلاءات من لوازم الطريق، لازم تبتلى. فابتلاؤك ده عبارة عن محنة حتما ستمر لمصلحتك، لعل في القلب لسه موجود أشياء لا تخرج إلا بمثل هذه الأمور، كما قال الأئمة الأكابر: لعل في القلب ضرا لا يغسله إلا بلية عظيمة كفقدان ولد عزيز عليك أو حبيب إليك. ولذلك إيه؟ تجد مثلا الإمام أحمد لما تعرض للفتن، شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن على مخالفته للتقليد دون النظر إلى الأدلة، كل دولة كانوا في أعلى مقامات التوكل ويعلمون جيدا إن الطريق محفوظ بالمخاطر، فيصبر في مرحلة معينة ثم تنجلي. قال له: هاتي بلاء نزل على مؤمن وعلى عبد صالح واستمر. مش موجود ولا موجود؟ نبي الله أيوب 18 سنة. طب وبعدين؟ انكشف البلاء. يبقى هنكشف، ولكن الإشكال بقى فترة البلاء، هل هتكون رجل وصلب حتى تخرج منه نقيا، أم تمهار وتخار قواك؟ ده اللي عاوزين نعرفه. يبقى بناء على ذلك أنا وفي الطريق وأنا أحقق التوكل، كل يومين عراقيل تأتيني، كل يومين تأتيني صفعة ممن كنت أرجو نصرته. تنهزش إياك. ممكن كطبيعة بشر تحزن، ده معفو عنه، إن القلب لا يحزن، فاكرين؟ وإن العين لتدمع. ودين بالك، ده شيء طبيعي. أتأثر بجبلتي، وخد بالك التأثر بالجبلة هو ده الصواب، ولكن أنا في داخلي على الحق المبين، وأعلم أنها سحابة سيف سرعان ما تنقشع. ده اللي عاوزين نتربى عليه ونركز فيه شوية حتى نرتقي ونتعلم كما ينبغي. يقول: فما لصاحب الحق ألا يتوكل عليه؟ سؤال استنكاري. وكيف يخاف وهو على الحق، كما قالت الرسل لقومهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. والله لو وجدت أحدا غير الله هداك السبيل روح له، وده لا يوجد. فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم، وأخبروا أن ذلك لا يكون أبدا، وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازما. فصاحب الحق، ركز يا مشايخ، لعلمه بالحق ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره، مضطر إلى توكله على الله. فصاحب الحق لعلمه بالحق ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره، مضطر إلى توكله على الله، لا يجد بدا من توكله، فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله. أما علمه فيقينه، خد بالك، فيقينه بكفاية وكيله هيكفيك، ولكن هنا مسألة، يكفيك بعد الأخذ بالأسباب ولا بدون الأخذ بالأسباب؟ ما تنسهاش، لأن ممكن بيعترينا أنا وأنت وأنا في الطريق وباخد بالأسباب أمل وأشعر بشيء من التعب فأكل الأسباب وأتشدق بالتوكل على الله. غلط غلط، أنا بطلب العلم وأنافع عن السنة وبسلك الطريق. طيب في وسط الطريق كده تعبت، وكل يوم درس، وكل يوم أتنقل من هنا لهنا ودورة الفلانية ودورة العلمية، كفاية. هو ده الغلط، هو ده الخطأ. خدوا بالكم يا أخوانا من حاجات الدقيقة دي عشان ما تعديش عليك. يقول: أما علمه فيقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأما عمله فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين يتحقق التوكل. زي ما ضربت لكم مثال اللقاء الماضي، قلت انت موكله وقلت له ايه؟ ما ترجعش لي، اللي انت شايفه اعمله، انا واثق فيك، وجهة نظرك وتصرفك خير من تصرفي. وده قلته لمين؟ مثلا يعني لوكيلك في امر من امور الدنيا، وانت عندك عقيدة ان وكيلك يعتريه الخطأ والزلل، ومع ذلك سلمت له، فكيف بالله عز وجل؟ واضح يا مشايخ؟ فكيف بالله عز وجل؟ يقول: فلهذين الأصلين يتحقق التوكل، وهما جماعه. وإن كان التوكل أدخل في عمل القلب من علمه كما قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب، ولكن لابد فيه من العلم، وهو إما شرط فيه وإما جزء من ماهيته. والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم طمأنينته ووثوقه بأن الله وليه وناصره وسكونه إليه، فما له ألا يتوكل على ربه. وإذا كان على الباطل علما وعملا أو أحدهما لم يكن مطمئنا واثقا بربه، فإنه لا ضمان له عليه ولا عهد له عنده، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتولى الباطل ولا ينصره ولا ينسب إليه بوجه، فهو منقطع النسبة إليه بالكلية، فإنه سبحانه هو الحق، وقوله الحق، ودينه الحق، ووعده حق، ولقاؤه حق، وفعله كله حق. ليس في أفعاله شيء باطل، بل أفعاله بريئة من الباطل، كما أقواله سبحانه كذلك. فلما كان الباطل لا يتعلق به سبحانه بل هو مقطوع عنه البتة، كان صاحبه كذلك. ومن لم يكن له تعلق بالله وكان منقطعا عن ربه لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله. فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر. ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية لكانت حقيقة أن تودع في خزانة القلب لشدة الحاجة إليها، والله المستعان وعليه التكلان. رحمة الله على الإمام ابن القيم وعلى أئمة المسلمين. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل، والله أعلم. الوجه الثاني أن قوله في التوكل إنه في طريق الخواص عمى عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب إلى آخر كلامه، مضمونه أن التوكل لا يتم إلا برفض الأسباب والإعراض عنها جملة، والتوكل من أقوى الأسباب وأعظمها في حصول المطلوب، فكأنه قد رفض سببا وتعلق بسبب وقد ناقض في أمره. دايما كده القاعدة العامة يا أخوانا، بتقرأ في أي علم شرعي سواء من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح، إحنا عندنا مثال وأسوة وقدوة بأعماله صلى الله عليه وسلم يقاس كل كلام لأي عالم. واضحة؟ يعني واحد بيقول لك إيه التوكل كت وكت 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 وكت، قل له والله الكلام ده لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تسميه توكلا؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ يقول لك والله الذكر كت وكت وكت وكت، قل له والله الذكر ده لم يفعله نبينا، يبقى انا عندي اساس برجع اليه. فاكرين كلام الامام الجنيد نقله عنه شيخ الاسلام ابن تيميه في كثير من مواضيعه ونقله ايضا ابن القيم، قال الجنيد انه تعرض علي النكته من نكات القوم فلا اقبلها الا بشاهدي عدل، الكتاب والسنه. يبقى بناء على ذلك انا كرجل طالب علم مبتدئ بحبو عندي اساس اقيس عليه وما نهزش وما نخدعش بكلام براق معسول. وزي ما ذكرنا في اللقاء قبل الماضي تقريبا، لما واحد بيسال واحد بيقول له ايه هل ذكرت ربك؟ قال وكيف اذكره وانا لا انسى، هذا من الحمق. واخد بالك ازاي الكلام؟ قال لا، إذا كان سيد البشر كان نعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وانت قاعد بقالك 10 ساعات ما ذكرت ربك، فلما سألناك ادعيت أنك لا تنسى، ما دخل هذا بالذكر اللسان؟ يبقى بناء على ذلك لما اسمع أي تعريف للتوكل والاستعانة والإناب والخوف والخشية إلى غير ذلك، لما اسمع أي شيء أنا عندي مقياس بقيس عليه. يبقى حينما يسمع الرجل القرآن يعني يموج ويهيج ويصرع ومعلومش عفاريت، واخد بالك؟ ده خوف من الله. لا والله يا أخي فضل، خير خلق الله كان يقرأ ويقرأ عليه، أحب أن أسمعه من غير، وما حصلش له الكلام ده، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. واضحة يا مشايخ الأسس ديت؟ من خلالها أبدأ إيه؟ أقيس كل كلام يصدر من كل أحد. طيب يقول أن قوله في التوكل إنه في طريق الخواص عمى عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب إلى آخر كلامه، مضمونه أن التوكل لا يتم إلا برفض الأسباب والإعراض عنها جملة، والتوكل من أقوى الأسباب وأعظمها في حصول المطلوب، فكأنه قد رفض سببا وتعلق بسبب وقد ناقض في أمره، ولهذا قال فصار بدلا عن تلك الأسباب فكأنك تعلقت بما رفضته. فهذه هي النقطة التي لأجلها صار التوكل عنده من منازل العوام، وهذه عين مسألة الجمع بين التوكل والسبب، بل هذه مسألة تعليل نفس التوكل. فيقال قولك إنه عمى عن الكفاية ليس كذلك، بل هو نظر إلى نفس الكفاية وملاحظة له، ولا ريب أن الكفاية من الله لا تنال إلا بأسبابها. نعم، السنة الكونية ودي أرجو أن ترعوها وتنقل للناس. ليه؟ لأن الناس بيطبقوها في بعض الأمور ويغفلوا عنها في الكثير، وعند الإغفال يزعمون أنهم في قمة الاستقامة، وده خطأ. سنة الله الكونية جرت أسباب ومسببات، أسباب تقع يترتب عليها مسبب، دي سنة كونية. وتأتي بعض الأمور الله سبحانه وتعالى يقدر يقع السبب ولا يقع المسبب، أو يقع المسبب بدون سبب ولكن ده خروج عن السنة الكونية لحكمة. إيه؟ الكون له إله لا يخرج عن مشيئته شيء. يبقى أنا ماليش بقى أتعلق بمثل هذه الأمور البسيطة اللي خرجت عن القاعدة وأزعم أن هذا هو الحق. لا، يبقى هنا يقول الإمام هنا: ولا ريب أن الكفاية من الله لا تنال إلا بأسبابها. يبقى أصبح كون أن الله يكفيك ويتولاك له أسباب، أتيت بالأسباب تحصل لك الكفاية والولاية، ما أتيت لن تأتيك. ودي سنة كونية شأنها شأن الأمور المحسوسة، بتاكل خلاص لن تشعر بألم الجوع، وهكذا بتنام لن تشعر بشيء من التعب والإرهاق الذهني، ده شيء كلنا نسلم به. طب في المسألة الأولى لما لم تسلم؟ ده بقى من الخلل والخطأ في الفهم. يقول
بيقولوا هذا هي غير مسألة الجمع بين التوكل والصبر،
وهذا هي عين مسألة الجمع بين التوكل والسبب. معايا أخي الفضل؟ طيب. يقول: ولا ريب أن الكفاية من الله لا تنال إلا بأسبابها، من عبوديته، وسببها المقتضي لها هو التوكل، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فجعل التوكل سببا للكفاية، فربط الكفاية بالتوكل. انتبه، كربط سائر الأسباب بمسبباتها، زي أي سبب بالضبط. عاوز تخلف، صرفت فلوس واتجوزت ودعوت الله عند كذا وربنا سبحانه وتعالى استجاب ورزقك، ده الشيء اللي هو الشرعي اللي احنا ماشيين عليه كلنا. يقول: فربط الكفاية بالتوكل، كربط سائر الأسباب بمسبباتها. فكيف يقال إن التوكل عمل عن الكفاية؟ وهل التوكل إلا محض العبودية التي جزاؤها الكفاية وهي لا تحصل بدونه؟ بل العلة ها هنا شهود حصولها بفعلك وتوكلك، غير ناظر إلى مسبب الأسباب الذي أجرى عليك هذا السبب ليوصلك به إلى الكفاية. فأول الأمر وآخره منه. فاكرين بداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله. خليك عائل والجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: فأول الأمر وآخره منه، فهو المنعم بالسبب والمسبب جميعا، ولكن لا يوجب نظر العبد إلى المسبب المنعم بالسبب قطع نظره عن السبب والقيام به. نعم، يبقى مش معنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقني بالولد أغفل الزواج، لا، هو الذي أمرني بذاك ليحدث لي ذاك، ولكن بعد مشيئته وإذنه الكوني. يقول: ولكن لا يوجب نظر العبد إلى المسبب المنعم بالسبب قطع نظره عن السبب والقيام به، بل الواجب القيام بالأمرين معا. هم بقى ضلال الصوفية بياخد إيه؟ بيقطع نظره عن سبب في أمر ويتعلق بسبب في أمر آخر، وأشد ما يتعلقون به الأكل والشرب، واخد بالك؟ أما بقى كيف تكون وليا لله ويكفيك ربك؟ قال لك بس بأعمال القلوب. طب والجوارح؟ لا، أعظم التناقض. قلت لكم ونصر، ما يوجد على وجه الأرض أشد تناقضا من أهل البدعة على اختلاف بدعه. الوجه الثالث أن قوله إنه رجوع إلى الأسباب، إن أراد به أنه رجوع إلى سبب ينقص العبودية ويضعف التوكل فليس كذلك، وظاهر الأمر ليس كذلك. وإن أراد به أنه رجوع إلى سبب نصبه الله مقتضيا للكفاية منه ورتب عليه جزاء لا يحصل بدونه فهذا حق، ولكن القيام بهذا السبب محض الكمال ونفس العبودية، وهو كجعل الإسلام والإيمان والإحسان أسبابا مقتضية للفلاح والسعادة، بل كجعل سائر أعمال القلوب والجوارح أسبابا مقتضية لما رتب عليها من الجزاء. وهل الكمال إلا القيام لهذه الأسباب؟ فالأسباب التي تكون مباشرتها نقصا هي الأسباب التي تضعف التوكل، وأما أن يكون التوكل نفسه ناقصا لكون التحقق به تحققا بالسبب فقلب للحقائق. تاني المعلومة دي. يقول من أول: وهو كجعل الإسلام والإيمان والإحسان أسبابا مقتضية للفلاح والسعادة، بل كجعل سائر أعمال القلوب والجوارح أسبابا مقتضية لما رتب عليها من الجزاء. وهل الكمال إلا القيام بهذه الأسباب؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. انتبهتوا لدي؟ وهل الكمال إلا القيام بهذه الأسباب؟ فالأسباب التي تكون مباشرتها نقصا، ده عندهم قال لك انت بتاخد بالأسباب يبقى أنت كده طعنت في التوكل. إزاي يا أخوان؟ قال لك هو كده. قال لك طب سيد المتوكلين لماذا أخذ بالأسباب؟ ما يردش. ولو بقى لو وصل به للحمق وقلة الأدب يقول لك لا، مقام النبي في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يقولوا كده. معايا مشايخ؟ يعني هم بالولاية وصل أعلى من النبي أعد، يعني كما قال علي الرذباري لما قيل له ما تقول في أقوام يترك التكليفات الشرعية بحدة أنه وصل، قال نعم وصل ولكن إلى صقر. مفهوم يا شيخ؟ وصل ولكن إلى وصل. نعم دي ما ترتبش منها ولا تنخدع، لأن دي بقى البلية العظمى وبالذات في مصر، لا تنخدع بما هم عليه من رثة الثياب ومن البذاذة في المظهر، وفي معظم الأحيين من البذاذة في المأكل والمشرب، ولا تنخدع بنتن رائحتهم. إياك، ما ده اللي موجود. يقول لك ده ولي من أولياء الله وممكن يكون نايم وأبدى عن عورته المغلظة. إياك أن تعترض فتنطرد. لا لا والله، ده لو رأينا الوحي ينزل عليك لقلنا شيطان نزل عليه شيطان. ليه؟ عندنا ثوابت لا نحيد عنها بحال من الأحوال. انتبه. فالأسباب التي تكون مباشرتها نقصا هي الأسباب التي تضعف التوكل، وأما أن يكون التوكل نفسه، انتبه، ناقصا لكون التحقق به تحققا بالسبب فقلب للحقائق. أهي دي بقى المبتدع قلب الحقيقة. إحنا عندنا لا، ده قمة التوكل، أسعى بالأسباب الشرعية للوصول إلى الغاية المطلوبة التي رتب ربنا عز وجل الحصول عليها على سلوك هذا الطريق. ده اللي أنا ماشي عليه. الوجه الرابع. نعم. ماله؟ تركوا التكليفات الشرعية اللي هي بقى تكليفات بحجة أنه وصل. قال له إيه صح وصل ولكن إلى سقر، يعني انخلع من الإسلام. الوجه الرابع أن قوله: لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل، إن أراد به رفض الأسباب جملة فهذا كما أنه ممتنع عقلا وحسا. مظبوطة دي؟ ما بيبطلش آكل، فهو محرم شرعا ودينا، فإن رفض الأسباب بالكلية انسلاخ من العقل والدين. ده مش كده وبس، وملوش وجود، ملوش وجود. حتى المجنون اللي هو فقد عقله بأعلى الدرجات، فيه مجنون ما بياكلش أبدا، لازم يأكل، لازم يأكل. يبقى أصبح مباشرة أو الانسلاخ من الأسباب ده ملوش وجود، عارفين زي ايه بالظبط؟ مسألة دايما يشقشق بها بعض القوم، اللي هي ترك عمل الجوارح بالكلي. طب ده له وجود يا اخي؟ له وجود يا اخوانا؟ ما فيش. طب بتكلم فيها ليه؟ بتثيرها دايما ليه؟ لا، لابد ان نراعي عندما نتكلم في امور. ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. طيب، فان رفض الاسباب بالكليه انسلاخ من العقل والدين، وان اراد به رفض الوقوف معها والوثوق بها وانه يقوم بها قيام ناظر الى مسببها فهذا حق. نعم، ولكن النقص لا يكون في السبب ولا في القيام به، وإنما يكون في الإعراض عن المسبب تعالى كما تقدم. مفهومة دي؟ مفهومة يا مشايخ؟ تاني، يقول الإمام هنا: لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل. ده كلام المخالف. إن أراد به رفض الأسباب جملة فهذا كما أنه ممتنع عقلا وحسا فهو محرم شرعا ودينا. فإن رفض الأسباب بالكلية انسلاخ من العقل والدين، وإن أراد به رفض الوقوف معها والوثوق به وأنه يقوم بها قيام ناظر إلى مسببها فهذا حق، ولكن النقص لا يكون في السبب ولا في القيام به. يبقى أنت سلكت السبب وقمت به، عمره ما يكون نقص أبدا. ليه؟ ما هو دفع له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعقلها وتوكل. طيب، وإنما يكون اللي هو النقص بقى في الإعراض عن المسبب سبحانه وتعالى. أعرض، يعني فعل السبب والقلب ليس فيه تعلق بالله. لا، ده أنا أفعل الأسباب، أسعى في طلب العلم وفي نشره وفي تحصيله والكد والتعب، وكل أمل في الله أن يوفقني. مش معناها حضرت الدرس وكتبت كده يعني ايه بلغة العامة محدش له جيمين علي، لا ابدا، كده لن تفلح، بل ستخذل من حيث اردت النصرة. واضح يا مشايخ؟ يقول: وانما يكون في الاعراض عن المسبب تعالى كما تقدم. فمنع الاسباب ان تكون اسبابا قدح في العقل والشرع، وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها قدح في التوحيد والتوكل. تاني، فمنع الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل والشرع. نعم، فاكر التدمرية؟ ما تنساهاش. وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها قدح في التوحيد والتوكل والقيام بها. هاي الضمان عايد على ايه؟ انتوا معايا ولا النعاس يلاعبكم؟ طيب، والقيام بها ليه الاسباب وتنزيلها منازلها والنظر الى مسببها وتعلق القيام به جمع بين الامر والتوحيد وبين الشرع والقدر وهو الكمال، والله أعلم. الوجه الخامس قوله: فصار التوكل بدلا عن تلك الأسباب. هذا حق، فإن التوكل من أعظم الأسباب، ولكنه بدل عنها كما تكون الطاعة بدلا عن المعصية والتوحيد بدلا عن الشرك. فهذا بدل واجب مأمور به مطلوب من العبد، والمذموم أن يجعل العبد الأسباب بدلا عن التوكل لا أن يجعل التوكل بدلا عن الأسباب. أهو، والمذموم أن يجعل العبد الأسباب بدلا عن التوكل. يقول لك طالما عملت لازم تحصل النتيجة، خطأ. وأين المسبب سبحانه وتعالى؟ الوجه السادس قوله: فأكأنك تعلقت بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال. ليس كذلك، فإن المرفوض هو التعلق بغير الله والتفات إلى سواه، فهذا هو الذي رفضه. وأما الذي تعلق به فهو التوكل على الله واللجئ إليه والتفويض إليه والاستعانة به، فقد رفض المخلوق وتعلق بالخالق، فكيف يقال إنه تعلق بما رفضه. الوجه السابع أن قوله من حيث معتقدك الانفصال يشير به إلى أن التوكل نوع تفرقة وانفصال يشهد فيه مع الله غيره، وهذا مناف للفناء في التوحيد، وأن لا يشهد مع الله غيره أصلا، وهذا قطب راح السير الذي يشير إليه القوم والعلم الذي يشمرون إليه، ولأجله يجعلون كل ما دونه من المقامات معلولا، ولا بد من فصل القول فيه بعون الله وتأييده، فإنه نهاية إقدامهم وغاية مرماهم، فنقول وبالله التوفيق. فهمت يا أخوانا القضية دي؟ رجائي إن شاء الله يعني تروح إن شاء الله بسلامة الله وتوفيقه وتقرأ تاني مرتين ثلاثة حتى يتضح الأمر لديك، لأن أعمال القلوب هي الأساس، وعدم فهمها على الوجه المراد يؤدي إلى خلل واضطراب في القلب، ومن ثم خلل واضطراب في أعمال الجوارح، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نواصل دروسنا. Thank you.